الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب الغسل، وهذا هو الدرس الرابع عشر: باب نوم الجنب، أي وما حكمه. وقد تقدم معنا بالأمس أنه يجوز للجنب أن ينام ولم يمس ماء، ولكن يستحب في حقه أن يتوضأ لأمرين: الأمر الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، الأمر الثاني أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر وابن عمر رضي الله عنهما. والخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا فيما لم يكن من خصائصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الحالات والهيئات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، ومعلوم أن الخلق العظيم في الصفات وفي الهيئات وفي العقائد وفي الأقوال والأفعال، فمن أراد أن يكون على خلق حسن فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني المصري، قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر وهو أبو عبد الرحمن العدوي أن عمر بن الخطاب وهو أبو حفص الفاروق أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين وثاني أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. فيه سؤال العالم وفيه الاهتمام بالدين، فإنهم كانوا يسألون عن هذه الأمور التي ربما رآها غيرهم حقيرة ورأوها عظيمة وكبيرة. وقوله أحدنا عام في الرجال والنساء، فلا يقول قائل بأن هذا الوضوء مختص بالرجال، بل هو عام في الرجال والنساء، فإن أغلب الشريعة من هذا القبيل: يا أيها الذين آمنوا، ويدخل فيها المؤمنات، يا أيها الناس، ويدخل فيها النساء. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، فقالت للماشطة: إليك عني حتى أسمع ما يقول. قالت: إنما قال يا أيها الناس، قالت: وأنا من الناس. إذا توضأ أحدكم، المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي لا مجرد الغسل، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد بالوضوء هو مجرد التنظف وإزالة الأذى والقذر والصحيح أنه يتوضأ وضوءه للصلاة لما جاء في بعض الروايات من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، نسب إلى جده. قال: حدثنا الليث. انظر عندك يا أخي، متى عهدنا بالليث بن سعد؟ ها؟ الحديث الذي قبل هذا عن عبيد الله بن أبي جعفر تكلم فيه أحمد ووثقه الجمهور، عن محمد بن عبد الرحمن وهو أبو الأسود الملقب بيتيم عروة، عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. ثلاث حالات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لها: الحالة الأولى إذا أراد أن يأكل، الحالة الثانية إذا أراد أن يشرب، الحالة الثالثة إذا أراد أن ينام. زد على ذلك أنه كان مارا في طريق فسلم عليه أحد الصحابة فلم يرد عليه السلام حتى تيمم، قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وقولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيد اللزوم والاستمرار إذا أراد أن ينام وهو جنب، لأنه قد ينام بعد الغسل، وهي القائلة: ربما اغتسل ثم نام، وربما توضأ ثم نام. قال الراوي عنها: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وفي نفس الحديث سئلت عن قيامه من الليل، قالت: ربما صلى ثم نام، وربما نام ثم قام، ومن كل الليل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري، قال: حدثنا جويرية، وهو ابن أسماء. عندك يا سعيد، أسماء اسم رجل ولا اسم امرأة؟ اسم رجل، فهو من الأسماء المشتركة، ومثله طلحة وحنظلة، أسماء كثيرة ربما سمي بها الرجال وسميت بها النساء، مثل جهاد يسمى به النساء ويسمى به الرجال. عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ لا إشكال. لعل الحديث روي على الوجهين، تارة من مسند عمر وتارة من مسند عبد الله بن عمر، فإما أن يحمل أن عبد الله بن عمر كان حاضرا للقصة والسؤال، وإما أن يحمل أن عبد الله بن عمر حدثه أبوه بذلك، ومراسيل الصحابة مقبولة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. من يقول من هو؟ التنيسي الدمشقي، عرفناه بمالك بن أنس. قال: أخبرنا مالك، وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، عن عبد الله بن دينار وفي طبقته عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا الحديث يفسره الأحاديث التي تقدمت قبل، ولذلك قال بعض أهل العلم: الباب إن لم تجمع طرقه، بمعنى أنه ربما يقع فيه الإشكال. فكم من أحاديث مجملة وتخصص تبين أقصد بغيرها، وكم من أحاديث عامة وتخصص بغيرها، وكم من أحاديث مطلقة فتقيد بغيرها. ومن إحدى مقاصد البخاري في تكرار الحديث أنه يأتي بالروايات المختلفة للجمع بينها، فقوله توضأ واغسل ذكرك ليس المراد به أنه يبدأ بالوضوء ثم يغسل الذكر، فإن غسل الذكر ناقض للوضوء، ومن شروط الوضوء أن ينقطع الموجب له، فقبل أن يتوضأ يستنجي ويقضي حاجته. والواو لا تقتضي الترتيب. ثم نم، الأمر هنا ليس للوجوب، ويجوز له أن يتوضأ، وإن أحب أن يسمر سمر، وإن أحب أن يغتسل اغتسل. قال الحافظ رحمه الله في رواية أبي نوح: اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم، وهو يرد على من حمله على ظاهره، فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث، وإنما هو للتعبد، إذ الجنابة أشد من مس الذكر. فتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوء، ويمكن أن يؤخر عنه بشرط ألا يمسه، على القول بأن مسه ينقض. قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. هذا هو الصحيح، يعني لا يكون الواجب في مثل هذا حتى وإن جاء بصيغة الأمر، فليست كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الوجوب، منها ما يدل على الوجوب، ومنها ما يدل على الندب، ومنه ما يدل على الإباحة، ومنه ما يدل على التهديد، ومنه ما يدل على الإرشاد، وغير ذلك مما يعلمه من قرأ في علم الأصول. ولذلك تجد بعض العوام المساكين الذي ما يفقه مثل هذا يقول: قد قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني يجعلها على التخيير. هذا على التهديد، هذا على التهديد والوعيد، لأن الله قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، الآية. وأيضا قوله: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، إني بما تعملون خبير، هذا أيضا على التهديد. المهم أن هذا الوضوء فيه بركة، لو لم يكن إلا أن الإنسان يتبع السنة. بركة ولا ما هي بركة؟ علمنا الحكمة أو لم نعلم؟ علمنا السبب أو لم نعلم؟ بركة، اتباع السنة بركة عظيمة. وسبحان الله يا أخوة، الذين ما يغتسلون من الجنابة تجد رائحة أحدهم منتنة، والذين لا يتوضؤون ولا يصلون تجد على وجوههم غبرة. والله مرة دخلت الدمام وجلسنا في بعض المطاعم نريد أن نأكل الإفطار، فجاء بعض الباطنية، تعرف يلبسون لباس أهل البلد، والله أنك تعرف الباطني في وجهه أنه رافضي خبيث أخبث من الكلب، لأن الباطنية ظاهرهم الرفض، ظاهرهم الرفض، أما الرافضة قد يظهرون غير الرفض، أما الباطنية ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. من قائل هذه العبارة يا ياسر؟ ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. من يقول؟ شيخ الإسلام عند الصوفية الغزالي في كتابه فضائح الباطنية يقولون أنه تاب من معتقده، والله أعلم، حتى أنه حين مات قال وضع البخاري على صدره. أما كتاب إحياء علوم الدين فهو كما قال بعضهم إماتة علوم الدين، يعني ديوان للأحاديث الموضوعة وللقصص الخرافية. وبهذا تعلم يا أخوة، نعلم جميعا أن فضل أهل السنة على الأمة عظيم جدا، عظيم جدا، والله وبالله وتالله لولا أن الله عز وجل هيأ لهذه الأمة أهل السنة والجماعة لرأيت دينهم كدين اليهود والنصارى، لأن أهل السنة والجماعة حفظوا القرآن لفظا ومعنى، وحفظوا السنة لفظا ومعنى، بينما أهل البدعة يحفظون القرآن ربما بعضهم قراءته أحسن منا، وربما يحفظ القراءات العشر، وربما أضاف إليها الشواذ، لكن إذا أتى إلى الرحمن على العرش استوى حرفها، إذا أتى إلى قوله بل يداه مبسوطتان حرفها، إذا أتى إلى قوله وغضب الله عليهم حرفها، ولا يثبت الحوض ولا الصراط ولا الميزان، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، وقال إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله، أهله الذين يعملون ويعتقدون له، فجعل الله بركة في أهل السنة عظيمة. انظر كيف حفظ الله الإسلام بأبي بكر في الردة، انظر كيف حفظ الله الإسلام والملة بالإمام أحمد في المحنة، انظر في كل على رأس كل 100 سنة يبعث الله من يجدد لهم دينهم، ممن يبعثهم؟ صوفي، رافضي، حزبي، أشعري، ماتريدي، إباضي، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، هذا ينافي حكمة الله عز وجل، لا يمكن أن يكون المجدد من أهل البدع، لأن هذا ينافي حكمة الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم وأهل السنة منهم المجددون ومنهم الأئمة المهتدون وهكذا. فالحمد لله الذي رزقنا إياهم وعلمنا منهم. انظر إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، يعني في الذكاء شيء عجيب، مات أبوه تزوج أمه أحد الزنادقة المعتزلة وهو أبو علي الجبائي، فتأثر به، تأثر به جدا، ولازم عقيدة أبي علي الجبائي 40 سنة. ثم ناظر أبا علي الجبائي ليلة فخصمه في بعض المسائل، فترك طريقته وابتلي بطريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب، فسلكها دهرا، ثم من الله عليه بأهل السنة والجماعة، ناظروه وبصروه، وإذا به يؤلف كتاب الإبانة، ويقول في مطلعه: بعد أن ذكرت، فقد يقول قائل بمعنى كلامه: بعد أن ذكرت عقيدة الأشعري، العقيدة المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج والمرجئة، فبين لنا عقيدتك. قال: أنا على عقيدة الإمام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وذكر من أوصافه. فأهل السنة رحمة للناس، رحم الله بهم الناس، الحمد لله. هذا يعرفه من عرف دين الله. تصور أنك ابتليت برافضي، الآن ما موقفك من أبي بكر وعمر عندك يا أسلام؟ لو أن الله عز وجل قدر، والحمد لله أنه يسر لك أهل السنة، وابتليت بشيخ رافضي، ماذا سيكون الحال الآن؟ ربما يكون سبابا لأبي بكر وعمر. لو ابتليت بصوفي، ربما تكون ممن يلعق الأتربة ويتمسح بها، يعظم السحرة، يعظم المشعوذين. لو ابتليت بقاعدي أو داعشي، أنك الآن مع المفجرين ومع المكفرين. لو ابتليت بحزبي، أنك الآن ضايع مع الضايعين، وراء السياسات الباطلة، بعيد عن تعاليم الدين. إذن الرحمة، الرحمة في السنة. قال الله عز وجل عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونختم بهذا الحديث. قال ظهير رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كنا نراه بنا رفقا، وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. انظر إلى هذا الأمر، إلى هذا الفهم الدقيق. كانوا يحاقلون، أقول: يا فلان خذ هذه المزرعة لي، هذا الجنب ولك هذا الجنب، وما خرج اعطني حقي وخذ حقك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطريقة. قال ظهير: كان بنا رفق هذا الأمر نراه، لكن طواعية الله ورسوله أرفق بنا. النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أخذ هذه قد تنتج هذه، وقد تتلف هذه، فأحدهما يطلع خسران. لكن الشرع أنك تزرع المزرعة جميعا، فما خرج منها يكون بين الشركاء. هذا هو العدل، وهذا هو الطواعية، والحمد لله رب العالمين.